أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الدرس الثالث في مجاهدة النفس وبيان حدودها. قال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. ويقول تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. ويقول تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يبدأ المصنف بتعريف الجهاد والمجاهدة فيقول: هو استفراغ الوسع في مدافعة العدو ونحوه. يعني هاي في القواميس تجدونها بهذا المعنى. ثم يقول: وهو على ثلاثة أنواع. النوع الأول مجاهدة العدو الظاهر من إنسان وغير إنسان، والنوع الثاني مجاهدة الشيطان، والنوع الثالث مجاهدة النفس وهواها. وهذه الأنواع الثلاثة تدخل في معاني الآيات القرآنية السابقة. فيوجد أمر بجهاد النفس، وجهاد النفس شيء مطلوب لا فقط لمن يكون مسلما. العقل يقول أن النفس إذا دعت الإنسان إلى شيء سيء، إلى شيء خاطئ، فلا بد أن يجاهد الإنسان نفسه، حتى لو إنسان كافر يريد أن يسرق، فنفسه تدعوه إلى السرقة لكن يقف لا يسرق، يجاهد نفسه. فهذه الآيات تكون إرشادية إلى حكم العقل، وأظن بيّنت شنو معنات آيات إرشادية وآيات مولوية. فإذا يوجد عند الإنسان حكم عقلي وتأتي آية قرآنية فترشد إلى هذا الحكم العقلي، فمجاهدة النفس أمر عقلي، العقل يقول جاهد نفسك، فتأتي الآية الكريمة وترشد إلى هذا الحكم العقلي. ثم يأتي المصنف ويقول: في حقيقة جهاد النفس أن جهاد النفس عبارة عن فعل الواجبات والمستحبات وفعل وترك المحرمات والمشتبهات. فلماذا يفعل الإنسان الواجبات التي يفرضها الله عز وجل عليه ويترك المحرمات التي يريد الله منه أن يتركها؟ نضرب مثال عرفي: إذا الإنسان أحسن إليك بشيء، شخص أحسن بشيء إليك، تقول شكرا لك، تشكره على فعله، فالله عز وجل أنعم عليك بنعم لا تحصى، فألا يستحق هذا المنعم أن تشكره على هذه النعم؟ جواب: نعم. فشكر المنعم واجب عقلا، والمنعم كان إنسان أو كان إله الله عز وجل. إذا شخص أحسن إليك بشيء لم تشكره الناس يقولون لك ليش ما شكرته؟ فالعقل يقول بأنه يجب شكر المنعم، والله عز وجل منعم فيجب أن تشكر الله عز وجل. ومن معالم شكره أن تفعل الواجبات وتترك المحرمات. هذا الشكر شكر عملي في رواية بهذا المعنى. أن التسبيح تسبيح قولي، أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولكن الشكر الفعلي أن تفعل بهذا المعنى في الرواية، أن تفعل ما يريده الله وتترك ما لا يريده الله، أن تقف عند هذا المحرم الذي يبغضه الله. فإذا تفعل الواجبات وتترك المحرمات من باب شكر المنعم الذي هو واجب. فإذا الدليل الأول شكر المنعم، لماذا تفعل هذا الشيء؟ الأول شكر المنعم. الثاني دفع الضرر المحتمل. فإذا الشخص لم يترك المحرمات ولم يفعل الواجبات فهذا سوف يؤدي به إلى الوقوع في الضرر وهو العقاب في يوم القيامة. ورفع الضرر واجب عقلا. العادة تحتمل في شيء في ضرر عليك ما تقدم عليه في الأمور الدنيوية. قول لشخص الآن أخذ سيارتك امشي على 170 كيلو مثلا، قول لك أخاف، وهذا الخوف يوقف عند حده. طبعا الشباب المتهور هو ما يخاف من شيء، لكن الحوادث تقرؤونهم بالجرائد، حوادث كثيرة وسب هذه السرعة. فإذا من جهة يكون عندي شكر المنعم، ومن جهة أخرى دفع الضرر المحتمل. فتشكر الله عز وجل وتدفع الضرر المحتمل في يوم القيامة. فيقول أن الأوامر في هذه الآيات كلها إرشادات إلهية ترشد إلى حكم العقل. وكذلك في بعض الواجبات والمحرمات أشياء مولوية، أوامر مولوية، الله عز وجل يريد أن يفرض عليك هذا الشيء. إقامة الصلاة بهذه الكيفية أمر مولوي، مو إرشاد إلى حكم العقل. العقل لا يقول أن تصلي بهذه الكيفية، فالله عز وجل يقول لك صلي في الصلاة التي تكون بهذه الكيفية، وتكون نتيجة أن الإنسان يكون مطيعا لله فيحصل على السعادة الأخروية ويبتعد عن الشقاوة الأخروية. فهدف الإنسان أن يصل إلى هذه السعادة، أن يكون سعيدا في الآخرة. مو مهم أنه في الدنيا يكون سعيدا أو ليس بسعيد، المهم أن هناك يكون سعيد. إذا تعارض بين السعادة الدنيوية والشقاوة الأخروية نترك السعادة الدنيوية في من أجل السعادة الأخروية. ويذكر هنا المصنف بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث سرية فلما رجعوا قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأكبر وبقي عليهم الجهاد، قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. قيل يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال جهاد النفس. ثم قال أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه. إذن القيام بجهاد العدو يعتبر جهاد أصغر، الجهاد الأكبر أن الإنسان يجاهد نفسه، من كان على نفسه أقدر فعلى غيرها أقدر، من كان على نفسه قادر فعلى غيرها أقدر، في رواية بهذا المعنى. إذا الإنسان يستطيع أن يسيطر على نفسه، اجعل أمامه أي مشكلة يستطيع أن يحلها. الإنسان الذي يستطيع أن يحمل 100 كيلو جرام يستطيع أن يحمل 50. فإذا قمة الجهاد جهاد النفس. والجهاد الخارجي للعدو مترتب على جهاد النفس. إذا الإنسان يستطيع أن يجاهد نفسه يقدر يجاهد العدو. أما إذا الإنسان كان ضعيف ما يستطيع أن يشارك في الجهاد. الإنسان الضعيف يريد أن يجاهد فيكون أسيرا يدخل السجن، يستطيع أن يتحمل حالة السجن. إذا لم يكن قادرا على نفسه ما يتحمل جو السجن، راح يعيش في ضيق وقد يخرج حتى إلى حالة الكفر، لأنه كان ضعيفا عندما قام بجهاد العدو ووقع أسيرا في أيديهم، كان إنسان ضعيف. نعم قد ينادي بالجهاد ويتكلم عن الجهاد، ولكن إذا وقع في ذلك المكان تجد أنه يخرج عن طوره. ذاك الحديث وين صار؟ فقط كان حديث لساني مو واقعي، فيدخل السجن فلا يستطيع أن يتحمل السجن. وفي رواية أخرى أن من جاهد نفسه عن الشهوات واللذات والمعاصي فإنما يجاهد لنفسه. فجهاد النفس من أجل النفس، إنسان يجاهد نفسه يحصل على ثواب، النتيجة تترتب عليه هو، هو المستفيد من هذا الجهاد. يجاهد نفسه في الدنيا يحصل على نتيجة أخروية. فالجهاد نعم جهاد لنفسه ولكن أيضا لنفسه، فيجاهد نفسه لنفسه. وأن جهاد المرء نفسه فوق جهاده بالسيف، لأن الجهاد بالسيف مترتب على جهاد النفس. وسئل الإمام الرضا عليه السلام عما يجمع خير الدنيا والآخرة فقال خالف نفسك. طبعا خالف نفسك مو في الحق، نفس قد تدعوك إلى الحق فتسلك هذا الطريق، ولكن عادة النفس لا تكون هكذا. راقب نفسك خلال اليوم وراقب نفوس الآخرين، تجد أن الدعوات لا تكون دائما دعوات إلى الحق، أغلب الدعوات دعوات إلى الشر، إلى الشهوات، إلى المعاصي. فإذا الإنسان استطيع أن يخالف نفسه يكون أقوى الأقوياء. وأن من جاهد نفسه وهزم جند هواه ظفر برضا الله تعالى. ولكن مجاهدة النفس تكون تقربا إلى الله، لابد أن نلتفت إلى النية، أن الإنسان عندما يجاهد نفسه يتقرب بذلك إلى الله عز وجل. الثواب مترتب على نية الإنسان. إذا الإنسان لا يلتفت إلى أنه يترك هذه المعصية، وقد ذاك الكافر أيضا يترك المعصية يحصل على ثواب، ما يحصل على ثواب، لأن الكافر لا يؤمن بوجود الله، يترك هذه المعصية لأن العرف قد يكون عنده بهذه الطريقة فيترك من أجل الناس من أجل العرف. المؤمن إذا يلتفت إلى نيته أثناء العمل وأنه يفعل هذا العمل قربة لله ولا يريد هدفا آخر، ويترك ذاك المحرم قربة لله، فهذا الإنسان الذي يحصل على ثواب. فالثواب مترتب على النية مو مترتب على نفس العمل بما هو عمل. إنسان يفعل مستحب، إذا فعل المستحب قربة إلى الله تعالى يحصل على ثواب، إذا فعله بدون الالتفات إلى النية لا يحصل على ثواب. الثواب ليس مترتبا على نفس العمل بل مترتب على النية. فإذا كانت النية نية التقرب إلى الله عز وجل الإنسان يحصل على ثواب. فإذا هذه النية لابد أن تسير مع كل أعمال الإنسان. يعني النية بمعنى القصد، أنه يقصد وجه الله عز وجل، وبدون هذه النية الإنسان لا يحصل على ثواب. فالثواب مترتب على النية. إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى، مو ولكل امرئ ما عمل في الرواية. إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. نيتك شنو؟ لما صليت نيتك كانت شنو؟ عندما تكلمت ماذا كانت نيتك؟ عندما أتيت إلى الحوزة ما هي نيتك؟ فالله عز وجل يرى هذه النية. وفي رواية أخرى النية هي العمل. بعد هذا العمل الخارجي كله مو عمل، النية هي العمل. يعني الله يرى هذه النية عندما يؤدي العمل، ما هي النية التي ينويها هذا الإنسان. وفي رواية أخرى لا حجاب أظلم وأوحش بين العبد وبين الرب من النفس والهوى. هوى الإنسان عادة تبعده عن الله عز وجل إذا أطاع هذا الهوى. النفس دائما تدعو، عادة هكذا، لا تدعو إلى الخير، تدعو إلى الشر. فجانب الخير موجود في النفس، ولكن النفس عادة لا تأخذ هذا الجانب إلا بعد تربية. الإنسان يربي نفسه حتى يستطيع أن يجعل جانب الخير فيه مثمرا ويقضي تدريجيا على جانب الشر، ولكن يحتاج إلى جهاد وممارسة حتى يستطيع أن يقوم بهذا العمل. وفي رواية أخرى أن أحمق الحمقاء من أتبع نفسه هواه. من أتبع نفسه هواه، مو من اتبع، هاي شدة شيلوها. من أتبع نفسه هواه. تعريف الأحمق شنو؟ الأحمق هو الذي يريد أن ينفع فيضر. لذلك في الرواية تقول لا تصاحب الأحمق، يريد أن ينفعك فيضرك. تفكير هكذا، يعني يريد يسوي شيء خير ولكن يصير شر. لذلك يقول لا تصاحب الأحمق. فهذا الأحمق هو الذي يجعل نفسه تسير خلف هواه. ماذا يقول به الهوى؟ تجد أنه يسير باتجاهه. وفي رواية أنه ما حبس عبد نفسه على الله إلا أدخله الله الجنة. حبس عبد نفسه على الله، يعني فقط يرى الله عز وجل، يأخذ أوامر الله ينفذها، محرمات التي يقول بها الله يبتعد عنها، فيحبس نفسه على الله. كان يقول أنا أسيرك، أنا محبوسك، أنا الذي تأسره فأكون طوع أمرك. وسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله كيف الطريق إلى معرفة الحق؟ فقال صلى الله عليه وآله معرفة النفس. تعرف النفس ما هي جوانب الخير والشر فيها، فتأخذ بجوانب الخير وتترك جانب الشر، فتعرف أن هذا حق وأن هذا باطل، فإذا استطعت أن تشخص بهذه الطريقة فقد وصلت إلى الحق. فمعرفة الحق تكون عن طريق معرفة النفس. اعرف نفسك تعرف ربك، في رواية بهذا المعنى. إنسان يستطيع أن يرى نفسه، يعني اجعل أنت نفسك على نفسك، مراقبة على نفسك، ونفسك لا تختلف عن نفوس الآخرين. تراقب نفسك دائما، شوف شنو هذه الجوانب الموجودة فيها، كيف تستطيع أن تنمي جانب الخير فيها وتقضي على جانب الشر فيها. إنسان الإنسان قد يغلط عليك بكلمة، مباشرة القوة الغضبية، قوة الانتقام تبدأ عند الإنسان. فهنا لابد أن يلتفت مباشرة إلى أنه الآن القوة الغضبية زادت عنده، يحاول أن يسأر، خاصة إذا أمام ناس فيحاول أن يسأر. زوجته تخطئ بكلمة عليه، يبي يرد الصاع صاعين، شلون تتجرع علي مثلا، فيحاول أن يرد عليها بنفس الطريقة، لأن الآن جانب الانتقام يبدأ. شخص ينصحك بنصيحة لمجرد أن هو فلان الذي لا تحبه لا تقبل النصيحة، مع أن نصيحته قد تكون صحيحة. فهذه النصيحة إذا كانت صحيحة نأخذها حتى من العدو. لذلك عندما نقول خذوا الحكمة ولو، اطلبوا العلم ولو في الصين حتى لو كانوا كفار، الحكمة مطلوبة للإنسان المؤمن أينما كانت ومن أي فم تخرج هذه الحكمة. فنفض إخوان أعداء أو ما يحبون بعض دائما نشوف يتناجرون، حتى لو كان الأخ ينصح أخاه نصيحة صحيحة يقول ما بي أنا من هذا، ما بي منك أنت، ما بي أقبل شيء حتى لو صحيح. فقال أيضا فكيف الطريق إلى موافقة الحق؟ فقال صلى الله عليه وآله مخالفة النفس. شوف نفسك إلى شنو تدعوك دائما، وقلنا النفس عادة لا تدعو إلى الخير، فخالف النفس. طبعا هم شوف بأن النفس الآن عندما تدعوك تدعوك إلى أي شيء، إلى خير خب افعل هذا العمل، وإذا كان شرا فخالف هذا العمل. إذا خالفت النفس فأنت تصل إلى موافقة الحق. فإذا أولا الإنسان يعرف نفسه فيعرف الحق، فتأتي هذه النفس ولا تدعوه إلى الحق فيخالفها فيصل إلى موافقة الحق. فقال أيضا فكيف الطريق إلى رضا الحق عز وجل؟ فقال صلى الله عليه وآله سقط النفس. النفس عندما تدعو إلى شيء تخالفها النفس تسقط، تحاول بعد تصر إلى أن الإنسان يوافق ويعمل بهذا العمل. والنفس لا تهجع، لا تبقى، دائما تنادي الإنسان إلى هذا الأمر بالإصرار. فكثرة الدق أو الدق يفتش اللحام، فدائما النفس تدعو أن مرة ومرتين وثلاثة، مثل الحريم بس لا يزعلون، إذا بقوا شيء يحنون على رأس الريال مرة ومرتين وثلاثة وأربعة لما الريال يستجيب مع الاعتذار. واقعنا العملي كذي بعد شو نسوي؟ فإذا هذه النفس تسقط إذا لم تأتي بما تريد، فتحاول أن أيضا تكرر إلى أن تأتي بهذا الشيء. فقال فكيف الطريق إلى طاعة الحق عز وجل، فقال صلى الله عليه وآله: عصيان النفس، تريد أن تكون مطيعا لله لابد أن تكون عاصيا للنفس، يعني علاقة طردية بين طاعة الله وعصيان النفس. تزداد عصيان النفس تزداد طاعة الله، توافق النفس فتقل طاعة الله. هذا مو كلامنا، كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم.
أنت قلت النفس تدعو إلى الشر، وممكن النفس أن تكون لا يوجد فيها خلل.
لا يوجد فيها خلل. يعني شنو؟
يعني ممكن تكون نفس متدين.
قاعد نقول عادة تدعو إلى الشر، لكن الإنسان قلنا المتدين اللي يربي نفسه، نفسه تدعوه إلى الخير، ولكن عادة لا يكون هكذا. قلنا عادة، فقلت تدعو النفس تدعو إلى الشر، وأنت ألغيت كلمة عادة، حطها عادة هذه. حتى الإنسان المؤمن أيضا نفسه تدعوه إلى كثير من الأشياء، بل بالعكس الشيطان يشتغل مع الإنسان المؤمن أكثر من غيره. هذه من حيثية ثانية. هذه الآن فقط ننظر إلى جانب الخير والشر. نفس الأمارة، إذا قلنا الإنسان يستطيع أن يربي نفسه ويصعد تدريجيا إلى النفس اللوامة والنفس المطمئنة، ولكن عادة مو هكذا. يعني هذه التربية تحتاج إلى تربية دقيقة وشاقة حتى الإنسان يصل إلى مرحلة النفس المطمئنة. عادة النفوس الناس بشكل عام نفس أمارة بالسوء، لأن الإنسان عادة الناس ما يلتفتون إلى تربية أنفسهم. تربية النفس تحتاج إلى جهاد، وهذا الجهاد مو سهل، لأن الإنسان العادي يأتي ويدخل في هذه المرحلة. مرحلة جهاد النفس مرحلة صعبة. تقدر استقرأ حالات الناس، استقرأ من الاستقراء، شوف مشاكل الناس كيف تنشأ، المشاكل بين المؤمنين لماذا تنشأ. لو كان كل مؤمن مربي نفسه هذه المشاكل ما تنشأ عندنا، ولاش عندنا جماعات ومشاكل بينهم وفلان يتكلم عن فلان؟ لأن المتفدي لم يصل إلى مرحلة يكون مجاهدا لنفسه، فيتفدى بعد قبل أن يصل إلى مرحلة تربية نفسه فتحدث هذه المشاكل، فيتصدى لشيء أكبر من حجمه. لو كان كل المتصدين مؤمنين متدينين حسب الأصول ما تحدث مشاكل بيننا، وغيبة ما تصير عندنا. ليش في المجلس يقعد ويتكلم عن فلان وفلان؟ ما عنده الغيبة، عنده مو حرام طبعا، يبررها يقول هذا فاسق والفاسق تجوز غيبته، بعد ما يقول مؤمن فاسق، هذا يبرر هذه الغيبة. وأيضا يستغل أمور الدين في هذه القضايا. فالإمام رضوان الله تعالى عليه، الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، يقول قبل أن تتصدى في مقام الوعظ والإرشاد، يعني قبل الله تصير إمام مسجد مثلا، تتصدى أن تتكلم أمام الناس، أولا رب نفسك، فإذا ربيت نفسك بعد ذلك تصدى لأن تعظ الناس. فالإنسان أولا يكون واعظا لنفسه، فإذا أخذ بهذه المواعظ بعد ذلك يأتي ويتكلم بهذه المواعظ، حتى إذا تكلم بها يكون هو أول شيء مطبقها، فيطبق هذه الموعظة بعد ذلك يقول للناس اتعظوا، قبل أن يقول اتقوا الله هو يكون إنسان متقي. إذا الإنسان يربي نفسه أولا، فإذا استطاع أن يربي نفسه بعد ذلك نقول تصدى للقضايا الاجتماعية حتى لا تصير هذه المشاكل. إنسان ما عنده أي علم، ما عنده اطلاع لا على رسالة عملية لا على شيء، ويدخل يعمل قضايا، يعمل في الأمور الاجتماعية، شو راح يسوي؟ يبدأ يخربط، وتنشأ هذه المشاكل بين المؤمنين. فلو كان كل إنسان يراجع نفسه، يرى أنه مؤهل أن يدخل في الأمور الاجتماعية، في التحرك الاجتماعي، يكون عنده علم كافي حتى يستطيع أن يعرف الحلال والحرام قبل أن يتحرك، متمكن من القضايا العقائدية حتى إذا تكلم أيضا لا يقعد يتكلم قضايا شركية مثلا، استطاع أن يدرس على أقل التقادير كتاب صغير في علم الأخلاق. إذا استطاع أن يأخذ هذه الأمور الدينية ويهضمها ويعمل بها ويطبقها بعد ذلك، نقول تفضل الآن الساحة موجودة اعمل فيها. أما فلان ذاك الإنسان اللي ما أدري شلون يكون يدخل في ضمن اللجنة 13 وما بيجيب أوصاف، متفدي لقضايا البيت الشيعي وهو أصلا ما ملتزم بالتشيع، بأي حق يدخل في هذه اللجنة 13؟ والآن ربى نفسه حتى يكون يحسب على التشيع بعد ذلك يكون يدخل في ترتيب البيت الشيعي، وترتيب البيت الشيعي البيت الشيعي الشيعة يرتبونه، ما نبي أناس من الخارج يرتبونه. نعم إن شاء الله في وقت أتناول هذه الرواية، أن القلوب إقبال وإدبار، تتمت الرواية ولكن ابتغوا لها طرائف الحكمة. يعني شنو؟ لا نقطع الرواية، الرواية لها تتمة. للقلوب إقبال وإدبار فإذا أدبرت ابتغوا لها طرائف الحكمة، يعني هم مو أي شيء تأخذ لها، أيضا في وقت الإدبار شوف الأشياء التي تستفيد منها الحكمة. الإنسان يكون حكيما إذا اختار ما يناسبه، يجعل الشيء في موقعه، ما يكون يأخذ أي شيء. ثم قال فكيف الطريق إلى ذكر الحق، ذكر الله عز وجل؟ فقال صلى الله عليه وآله نسيان النفس، تريد أن تذكر الله انسى نفسك، انسى نفسك يعني لا تطيعها، النفس تقول أشياء كثيرة، حتى إذا أردت أن تتقرب إلى الله عز وجل تذكر الله لابد أن تغفل عن نفسك، هذه النفس حاجز بين الإنسان وبين الله، فالإنسان يغفل عن النفس حتى يلتفت إلى الله. عملية ليست هينة ليست سهلة، يعني يقول أنا نفسي ما ألتفت لها، الله عز وجل يدعوني إلى شيء حتى لو نفسي لا ترضى أنا أخذ بهذا الشيء. إنسان يحب أن يصرف على بيتي آلاف الدنانير، نفس ترغب إلى هذا الشيء، النفس بدل ما تقول حط لك واير مع لمبة فقط تقول حط لك ثريا بمئات الدنانير، تستانس من هذا الشكل، هي الهدف الإنارة، النفس ترغب تريد أن تطيع هذه النفس، راح تدخل في باب الإسراف فتصرف كثير من الأموال مثل ما صار الآن على البيوت آلاف الدنانير في لا شيء، هو الهدف الإنارة أن تجعل هذا المصباح بدون أي شيء، بدون زخارف بدون زينة، أو تجعل عليها زينة، هذه الزينة شو تسوي وانت قاعد تدفع أموال فيها، النفس ترتاح أن تدخل إلى البيت بهذه الكيفية، بهذه الكيفية ترتاح النفس، ولكن أنت بالمقابل هذا المال الذي تجعله في هذا المكان تستطيع أن تجعله في مكان آخر، هنقول ولو كان في مقدار المباح، الآن مو مباح حتما، كثير من الإسراف موجود في هذا المجتمع ولنفرض مباح، تقول لا هذا مثلا قيمته نص دينار، هنقول مباح، مو هذه النص دينار تستطيع أن تجعلها صدقة في سبيل الله، فأنت في الواقع خسرت أم لم تخسر؟ خسرت الثواب، فإذا كانت حتى ضمن الأمور المباحة الإنسان يستطيع أن ينتقل من هذا المباح إلى أمر مستحب فيجعلها صدقة في سبيل الله، لأن هذه الأموال خارجة من جيبه على أي حال، فإما أن يجعلها في هذا الأمر المباح إذا لم يصل إلى مرحلة الإسراف إلى مرحلة الحرام، أو يجعله في أمر آخر مستحب فيترتب عليه الثواب مع نية التقرب إلى الله عز وجل. فهذه النفس تشغل الإنسان عن ذكر الله. إذا الإنسان ما يلتفت هذه النفس تدعوه 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 إلى كثير من الأشياء، وتدريجيا الإنسان يصل إلى هذه المرحلة. وأيضا عرف اجتماعي موجود، وبعد الآن نحن مع العرف، في أي وجهة يسير العرف نحن خلف هذا العرف، والأقارب هم عرف. فيدخل إلى بيت أخيه يرى شيئا يقول أنا بيتي لازم بعد يصير مثل هذا الشيء، مثل هذا البيت، ليش أنا أقل؟ والزوجة هم من طرف، شنو أنت أقل من أخوك؟ والأم هم من طرف، والولد هم من طرف، ونفسه هم من طرف، ونفسه هم مخالية، هو مو خالي من هذا الأمر. أيضا يرى الناس فيريد أن يكون ناسيا، يعني مثل الناس. والإنسان لابد أن يصعد حتى يكون إلهيا لا يكون ناسيا. الناس لا يفرضوا عليكم شيء معين، أنت شوف أن ما يفعله الناس حق صحيح افعله، باطل وخطأ لا تفعله. فكر أن هذه الأموال بيدك أمانة من الله عز وجل، الله عز وجل فيما بعد يحاسبك على هذه الأموال. هذه الدنيا كل الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب، كل الدنيا مو بس هذه الأموال، كل ما عندك من نعم هي نعم إذا استفدت منها، وهي نقم إذا لم تستفد منها في التقرب إلى الله عز وجل. في رواية بهذا المعنى المال نعمة لكن قد تكون نقمة، قد تتحول إلى نقمة إذا لم يستفد الإنسان منها، صرفها في غير مصارفها فتتحول إلى نقمة في يوم القيامة. ثم قال فكيف الطريق إلى قرب الحق عز وجل؟ فقال التباعد، فقال صلى الله عليه وآله التباعد عن النفس. التباعد مو التباعد المكاني، الإنسان هو نفسه موجودة معه، يعني أنك ما تسمع كلام النفس فتكون بعيدا عن النفس. الإنسان قد يكون عنده صديق ولكن نقول أنت بعيد عنه، ما قاعد تسمع كلامه، هو قريب من حيث المكان ولكن بعيد لأنه لا تسمع كلامه. فإذا لم تسمع كلام النفس فأنت بعيد عن هذه النفس، فإذا ابتعدت عن النفس فأنت قريب من الله. ثم قال فكيف الطريق إلى أنس الحق عز وجل، أنس الله، أنك تأنس بالله. فقال صلى الله عليه وآله الوحش عن النفس. بعد الآن مراحل نصعد فيها، الإنسان يصل إلى مرحلة يرجع إلى نفسه فيرى أنها أحقر شيء في العالم، يرجع إلى نفسه فيرى أنها أحقر شيء في العالم في الكون، يرى أنها لا تسوى جناح بعوضة في جنب الله عز وجل. لكن مرحلة عالية تحتاج إلى مجاهدة، إلا الإنسان لا يرى نفسه في قبال الحق شيئا. هذا يقولون يذوب في الله، يعني خلاص بعد أعمال الآن متوافقة مع الله. هذا الذي يقول سئل أحد الأئمة سلام الله عليه ماذا تشتهي، فقال أشتهي ألا أشتهي مع الله شيئا، بعد كل الأشياء اللي أحبها وأشتهيها تتوافق مع ما يريده الله، فيصير إنسانا إلهيا، فيرتفع من الناس ويعيش مع الله عز وجل ويأنس بالله. مو مهم أن يكون حول ناس أصدقاء، ما يعيش هذه الوحشة. في رواية بهذا المعنى أن أحد الأئمة سلام الله عليهم لو كنت على جبل وكان القرآن معي لما استوحشت، قال بروحي على جبل هذا القرآن يكون معي، القرآن مو بألفاظه ولكن بمعانيه بما يريده الله عز وجل. فلا استوحش، لا تستوحش في طريق الحق لقلة سالكيه. وطريق الحق هكذا، عادة من يسلك طريق الحق قليل. فلا تقول أكثر الناس، قل الناس يسوون، ليش إحنا ما نسوي؟ وهذه الحجة دائما الناس يسوون، هذه الحجة ليست كافية، الناس يسوون يسوون، أنت ماذا يريد الله منك أفعل؟ قال الناس يفعلون في بيوتهم ما يفعلون، أنت بيتك كيف يكون؟ أنت الذي تقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله كيف يكون بيتك؟ هذا المهم. أما الناس ماذا يفعلون مو مهم. ثم قال فكيف الطريق إلى ذلك؟ قال صلى الله عليه وآله الاستعانة بالحق على النفس، الاستعانة بالله عز وجل على النفس. إنسان حتى يكون يستمر في هذا الطريق يحتاج دائما أن يكون له استعانة بالله، يعني تعلق بالله. فإذا كان متعلقا بالله ينسى نفسه فيستعين بالله على نفسه، فيتمسك بأوامر الله على نفسه، يبتعد عن المحرمات على نفسه. فإذا استعان بالله، والاستعانة مو لسانية، استعانة عملية، ما يريده الله يقوم به، ما لا يريد والله يتركه، هذه استعانة عملية. استعانة لسانية لا توصل إلى مكان، والآن من الآن إلى الغد أستعين بالله أستعين بالله، ولكن من ناحية عملية هل تستعين بالله أو لا تستعين؟ فإذا كنت متمسكا بأوامر الله بالواجبات تاركا للمحرمات فأنت مستعين بالله. فإذا تمسكت بالواجبات تركت المحرمات يعني أنت لا تسمع كلام النفس، لا تطيع النفس. فإذا لا تطيع النفس يعني تكون ذاكرا لله، فالأمور مترابطة. إذن وصلنا إلى الأخير، أن الإنسان المؤمن يكون مستعينا بالله، مو مهم الناس ماذا يقولون عنك. حكم الناس مو حكم إلهي، حكم الناس عادة لا يكون حكما إلهيا، يكون حكما شهويا، حكما هوائيا من الهوى، لأن الناس عندهم هوى النفس وطاعة النفس. فإذا الإنسان يريد أن يسمع كلام الناس يكون سائرا في صراط الناس لا في صراط الله. مقاييس الناس عادة لا تكون مقاييس إلهية، قلنا عادة معظم الناس هكذا. مو مهم أن الإنسان يحضر المساجد والحسينيات دائما، المهم أنه إلى أي حد متمسك بهذا الدين. يقول أشهد أن عليا ولي الله، فعلا هذه الكلمات لها قيمة عنده، يعني هو القدوة فعلا الذي يقول استحييت من راقعها. اكتفى من طعمه بقرصين، فهل نحن الآن نعيش بهذه الكيفية؟ ما قلنا لك بعد أكل خبز خالي الآن كما يفعل أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولكن كل شيء بمقدار، أكو مقدار الإنسان يحتاجه، هذا المقدار خذ به، أكثر من هذا يعتبر إسراف. طعام إلى حد معين، أكل إلى حد معين، مسكن إلى حد معين، سيارة إلى مقدار معين، أكثر من هذا يعتبر إسراف عند الإنسان. هدف المسكن أن يكون يقي الإنسان من الحر والبرد كما يقولون حتى في المدارس الابتدائية يعلمونه، ويقي الإنسان من الحر والبرد ما يحتاج إلى آلاف الدنانير على ديكورات بلا داعي. ديكورات شنو تنفع؟ تدخل في الإسراف، والإنسان يحاسب على هذا المال. هذه الأموال لو كانت تجير لخدمة هذا الدين، هذا الدين يكون منتصرا في العالم. ويأتي الآن الغرب ويسيطرون علينا، يلعبون بنا كما يشاءون لوجود تقصير عندنا. نحن أموالنا الزائدة لم نجعلها في خدمة الدين. الآن خذ منها حاجتك، أكو هناك شيء زائد، هذا الزائد اجعله في خدمة الدين، هذا الدين ينتصر. المال عمود من أعمدة انتصار الدين. انتصر رسول الله صلى الله عليه وآله بسيف علي ومال خديجة، لكن أموالنا ما نصرفها هكذا. أموالنا عادة نجعلها في الدنيا للدنيا، مو في الدنيا للآخرة. فنجعل المال لخدمة هذا الدين، فإذا استطعنا أن نجعلها لخدمة الدين هذه الأموال، نحن نكون من المنتصرين. الآن ليش ما عندنا مجتهدين بعدد كافي؟ لأن الطلبة الآن في الحوزة العلمية يعانون من الناحية المادية، الطالب ما يكمل دراسته يترك لأنه يحتاج ماديا. نحن إلى أي حد فكرنا بأن نخدم الدين عن طريق خدمة هؤلاء الطلبة؟ طالب في الحوزة العلمية معاشه لا يكفيه إلى آخر الشهر، إذا زوجته تمرض ولده يمرض ما يستطيع أن يذهب إلى المستشفى. هذه هل هي مسؤوليتنا أو لا؟ مسؤوليتنا، مسؤولية كل شخص شخص منا أن يخدم هذا الدين، وبقاء الإنسان الآن ببقاء العلماء. يذهبون العلماء، الإنسان شنو يكون عنده؟ المؤمن. بقاء هذا الدين على أيدي العلماء، إذا ما عندنا علماء ماكو هذا الدين. هذا الدين يحتاج إلى حفظة، يحفظون هذا الدين فينقلونه إلى الناس. والناس بعد مو كلهم يذهبون إلى هذه الدراسة، مجموعة منهم يذهبون. هؤلاء يحتاجون إلى رافد مادي حتى يستطيع أن يكمل دراسته، وهذا الدين لابد من المحافظة عليه عن طريق المحافظة على الحوزات العلمية. فكل إنسان عليه مسؤولية تجاه طلبة العلوم الدينية. حتى الطالب من يأتي إلى هناك لا يضطر أن يذهب ليعمل في وظيفة حكومية، بعد دراسة 15 سنة يضطر الطالب أن يأتي ويشتغل، ما عنده مورد. ما هو مسؤوليتك أنت أيها الإنسان في خدمة هذا الطالب الذي صرف عمره هناك وأتى لخدمتك وخدمة المؤمنين؟ فيحتاج أن نشعر بالمسؤولية تجاه هؤلاء الطلبة، سواء كانوا من بلدنا أو غير بلدنا. فهناك مسؤولية تجاه الحوزات العلمية في حفظ هذه الحوزات، لأنها تحفظ الدين، والدين يحتاج إلى حفظه. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.